بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أخذ المرسلين. أولا يسعدني وأنا أزور أهلنا في الكويت عامة، هذا القطاع المهم من قطاعات الأمن والحرس الوطني على وجه الخصوص، ولأهل الكويت لهم حق الإسلام وحق الجيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجيران، فلهم خلاف حق الإسلام والأخوة الإيمانية لهم حق الإسلام. المسألة الثانية، ومن لا يشكر المسألة يشكر الله، فجزر أخبارنا الذين شرفونا باللقاء مع إخوتنا أئمة المساجد والمؤذنين، فجزاهم الله تعالى خيرا على هذه الاستضافة وأن شرفونا باللقاء بكم. المسألة الثانية، ولعلي أورد لكم الكلمة على شكل مسائل قبل أن أدخل في الكلمة الأصلية. أولا أوصي نفسي وإخواني بوصيتين. الوصية الأولى تقوى الله عز وجل، فما تعبد أهل القبلة بشيء بعد تقوى الله تعالى، بعد توحيد الله، من تقوى في السر وفي العلن، وخاصة من ظاهرهم الاستقامة. لماذا؟ لأن أخطر شيء للمسلم هو الذي يتسربل بسربال التقوى ويظهر الصلاح والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتدريس العلم ووعظ الناس، ثم بعد ذلك إذا وجد فرصة على محارم الناس أو فرصة على معاصي الله عفوا فإنه ينتهكها. فهذا الصنف من الناس الذي يتسربل بسربال التقوى ويظهر الصلاح والطاعة، ثم بعد ذلك يركب الصعب والذلول في معاصي الله عز وجل، فإن لهذا الصنف من الناس له عقوبتان، كلاهما وردت في السنة. أما العقوبة الأولى فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين أناس يوم القيامة من أمتي ومعهم من الحسنات مثل جبال تهامة. جبال تهامة تبدأ من مكة، من جنوب مكة حتى تصل أقصى نقطة في اليمن، كلها تسمى جبال تهامة قديما عند أهل التاريخ والجغرافيا، لكن يجعلها الله تعالى هباء منثورا لا قيمة لها. قال الصحابة: صفهم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا نكون منهم ونحن لا نعلم. وانظروا إلى الفقه العظيم عند الصحابة، لما سمعوا هذا الحديث ظن كل واحد أنه معني بهذا. واليوم لو ألقى علينا واحد هذا الحديث، واحد يقول أوف الحمد لله أنا لست من هؤلاء، لكن انظر الصحابة قالوا: من هم يا رسول الله حتى لا نكون منهم؟ قال: إنهم قوم يصلون مثل ما تصلون ويزكون مثل ما تزكون، ولهم نصيب من صلاة الليل، يعني وجد فرصة بعد العشاء صلى كم ركعة، وجد في نفسه نشاط قبل الفجر صلى كم ركعة. طيب إذا كانوا يصلون مثل صلاتنا ويزكون ولهم نصيب من صلاة الليل، أين الخلل؟ قال: لكنهم قوم إذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل يوم القيامة، وليقصد بالرجل واحد وإنما صنف من الناس، فيلقى في النار فتندلق أمعاءه فيدور عليها كما يدور الحمار على الرحى، فيقول: يا فلان ما بالك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فلاحظ يقولون يا فلان كأنه معروف عند هؤلاء الناس. قال: كنت أمركم بالمعروف ولا أهدي، وأنهاكم عن المنكر وأهدي. ولا يقصد بهذا الأمر أن الإنسان يكون معصوم ولا يقع في السلف، لا، فكلنا ذلك الرجل الذي نقع ثم نقوم ثم نقع في معاصي الله. لا، المسلم الذي يفعل ما يستطيع من الطاعات ويبتعد عن ما يستطيع من المعاصي، ثم بعد ذلك نفسه الأمارة بالسوء، ثم شياطين الإنس، ثم بعد ذلك يقع في معصية، لا يدخل في هذا مما قلت لكم، لكن يدخل فيه من يكون همه وشعاره ودثاره المعصية، متى ما وجد عليها فرصة انتهكها. فهذه الوصية الأولى. الوصية الثانية، كما فهمت منكم أنكم أئمة ومؤذنين، والمؤذنون يعني ينوبون عن الأئمة، فأنا أوصيكم أن لا يقف لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم خصم يوم القيامة. هذه المنابر والله ابتليتم بها، والله يقف لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم خصم يوم القيامة إذا لم تبينوا الحق. فيها. فلا تخشى الناس ولا تخاف الله ولا تجامل في دين الله تعالى. الحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله. كن وجدت بعض النصوص تخالف الهوى وتخالف ما تربيت عليه، فأهل السنة والجماعة من أسعد الناس بالنصوص. متى ما تبين للمسلم الحق في مسألة ما، فالواجب عليه أن يقول بتلك المسألة وينتصر لها ويبينها للناس، حتى وإن غضبوا منك الناس، حتى وإن كانت هذه المسألة خلاف ما تربيت عليها. فهذه المنابر أمانة لكم في أعناقكم. هذه الوصيتين قبل أن أدخل في الكلمة. أما الكلمة فهمت أنها تتعلق بقضية يعني الفتن الحاصلة في بلاد المسلمين، وقضايا التكفير وقضايا الخروج وقضايا كذا. وأجمل لكم الكلمة في حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أربط لكم هذا الحديث بالفتن التي تموج في بلاد المسلمين. وأنا قلت لكم أسعد الناس بالنصوص أهل السنة والجماعة. متى ما جاءهم النص ارفع راسك وقل به وانتصر له، ولو أنك تربيت على خلاف هذا النص. اليوم بعض أهل الأهواء والبدع يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قلت لهم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، غضب. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، غاضب. كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، قامت عيناه تضرب في بعضهم البعض. قبل أن تذكر الحديث الرابع جمع ثيابه وهرب من المسجد أو المكان. لماذا؟ لأنك تركت على هوى عنده وهو حب البدعة. إشرب قلبه بالبدعة. فلما جاءت النصوص مخالفة لهوى غضب لهذه النصوص. هؤلاء أهل الهوى والبدع. أما أهل السنة والجماعة فهم أسعد الناس بالنصوص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أدخل منه مدخلا على الفتن وعلى أصل من أصول أهل السنة والجماعة. يقول النبي المجتبى والحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سره معافا في بدنه يملك قوة يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذه الثلاثة الأمور لها ارتباط وثيق بالغاية التي من أجلها خلقنا، وهي عبادة الله تعالى وحده. أين وجه الارتباط بين هذه الثلاثة الأمور والعبادة؟ الناس متى ما أمنوا في أوطانهم وعوفوا في أبدانهم وتوفرت لديهم أقل أسباب العيش الكريمة، ولو طعام اليوم، شوف النبي سيقول طعام يومه، فذلك من أعظم الأسباب أن يعبد الناس ربهم بأمن وأمان وطمأنينة وبصيرة. ولذلك شدد إخواني الإسلام في قضية لزوم الجماعة وعدم شق عصا الطاعة وعدم تفريق الأمة والسمع الطاعة لمن ولاه الله تعالى أمر هذه الأمة أبرارا أو فجارا. إذا كان هؤلاء الولاة أبرارا فإنهم أول من يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب النشع في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل ذكر الله خالي ففاضت عيناه، ورجل دعتهم براءة ذات مرهم سمين الجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شمال وتمكمين. وإذا كانوا فجارة يحاسبهم الله تعالى يوم القيامة على تقصير في حق الراعي وحق الرعية. ولذلك شدد النبي في زمن الفتن واضطراب الأمور والقلاقل والدعوة إلى سفك الدماء وشق عصا الطاعة، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المخرج من هذا الأمر هو لزوم الجماعة. وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، وأنا ألتزم لكم يا إخوان في هذه الكلمة، أنني لن أخرج لكم عن الصحيحين البخاري ومسلم حتى تستغربوا من وضوح هذا الأصل، أوضح من الشمس في رابعة النهار، ومع ذلك اليوم قل من يبين. لن أخرج لكم عن خارج الصحيح البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم مخبرا عن حال آخر الزمان: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إلى دعوتهم قذفوه في النار. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حذيفة: ما تأمرني يا رسول الله إن أدركت هؤلاء الدعاة الذين على أبواب جهنم، من وافقهم على دعوتهم يقذفوه في النار مباشرة؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وظاهر حال هؤلاء الدعاة، هؤلاء ليسوا دعاة شهوات ولا دعاة رذيلة ولا دعاة فسق ولا فجر، ظاهر حال هؤلاء أنهم دعاة لشك عصا الطاعة وعدم لزوم الجماعة وعدم السمع والطاعة وتفريق الأمة بالأحزاب والجماعات. والدليل على ذلك أن هؤلاء الدعاة التي دعوتهم تؤدي إلى النار، الدليل على ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المخرج من هذا هو لزوم جماعة المسلمين. وبعض الناس يقول: ما الفائدة أن تبين هذا؟ بل نسمع بعض الجهلة يقول: هذه النصوص ما ينتفع بها إلا الحكام، الظلمة، الكذا. هذا جاهل ولا يعلم أنه جاهل. ففائدة هذه النصوص من أربعة أوجه. الفائدة الأولى بيان هذا الأصل للناس، أنك يا عبد الله تتعبد الله بهذه النصوص. العبادة ليست مقصورة بالصلاة والزكاة والصيام والحج، العبادة في الشرع أعظم من ذلك. فهو الذي رفع السماوات بغير عمل، الذي قال لك الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتان، وحرم عليك الخمر وحرم عليك الفواحش، هو الذي قال لك في صحيح البخاري: من أطاع أميره فقد أطاعني، ومن عصى أميره فقد عصاني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وأذكر من الطرائف أيام فتنة التفجيرات في بلادنا سنة 2003-2004 ذكرت هذا الحديث، فقال لي إمام مسجد: انظر إلى الجهل، هذا ليس من كلام النبي، هذا من جيبك، من جعبتك، من كيسك. لما خالف الحديث الهوى رد حديثا في البخاري. ولذلك يا إخوان يا طلاب العلم، البخاري من فقهه لو فتحت كتاب الفتن في صحيح البخاري أورد آية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا، ثم أورد بعض الأحاديث في نزول الفتن، ثم سرد لك أحاديث السمع والطاعة ولزوم الجماعة. لماذا؟ كأنه يقول لك أن منشأ الفتن سفك الدماء وانتهاك الأعراض والقتل وسفك الأموال يكون بسبب اضطراب الأمن وعدم لزوم الجماعة. إذن هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، والله يا جماعة يا طلاب العلم يا مشايخنا، والله ما سوف تسمعونه من نصوص، وقد قلت لكم التزم لكم بعدم خروج عن الصحيحين، والله هذه النصوص بلزوم الجماعة وعدم شق عصا الطاعة والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين، والله ليست من أجل سواد عيون الحكام ولا الملوك ولا الأمراء ولا الخلفاء، والله من أجلك أنت ومن أجلي أنا ومن أجل هذا ومن أجل هذا، حتى نأمن على أعراضنا وعلى دمائنا وعلى أموالنا. الفائدة الثالثة من بيان هذا الأصل أن أهل العلم استحبوا في زمن الفقر والجوع أن تنثر أحاديث فضل إطعام الطعام وفضل الصدقة الواجبة والنفل، الصدقة النفل. وفي زمن الجهل وانتشار الشركيات والبدع والخرافات استحب أهل العلم أن تنثر أحاديث فضل التعليم والتعلم والتمسك بالسنة والدعوة إلى التوحيد. وفي زمن القلاقل وانتشار الفتن والدعوة إلى سفك الدماء ولا شك عصا الطاعة والثورات ما تسمى في الربيع العربي، يتأكد بيان هذا الأصل للناس. هذه ثلاثة فوائد، والله أننا نتعجب من بيان بوضوح هذا الأصل اليوم وخفاء منه. وللأسف قرأت لدكتورة عندكم في الشريعة، يحمل الدكتوراه في الشريعة قبل فترة في وسائل التواصل الاجتماعي، يقول: الربيع العربي جدد شبابه في السودان والجزائر، وقريبا يكون عندنا في الخليج. كيف هذا يحمل دكتوراه شريعة ويخالف هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، يتمنى الخراب لأهل بيتي؟ هل يظن هذا أنه لو وقعت الفتنة أن يكون هو وعرضه وماله ودمه بمنأى عن هذه الفتنة؟ الفتنة إذا عمت عمت، إذا وقعت وقعت، إذا اضطربت الأمور اضطربت، إذا وقع السيف ووقع وقعت لا تظن أحد ينجو منها إلا من كتب الله تعالى له النجاة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري للأنصار: سوف تلقون بعدي أثرة، وفي لفظ أثرة، والأثرة هو أن يتولى أمر أمة محمد خلفاء وحكام يستأثرون بشيء حقوق لك فيه نصيب. قالوا ما نصنع صلى الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. نبيكم ينتظركم يوم القيامة عند الحوض. أول لقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته يوم القيامة كما دلت الأحاديث والآثار هو حوضه عليه الصلاة. إذا أردت أن لا تبعد ولا تذهب عن الحوض كما جاء في حديث الحوض فلزم أصول أهل السنة والجماعة. الفسقة والعصاة من أمة محمد لا يبعد عن الحوض، إنما الذي يبعد من أحدث، والإحداث عند أهل العلم يكون في الأصول. والدليل على ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة في الحوض قال: فأرى أناسا من أمتي فأهويت لأناولهم يشرب من حوض فيذاب يبعد، فأقول أمتي أمتي، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا. والإحداث لا يكون بالمعاصي، انتبهوا جيدا، الإحداث في الشريعة يكون في أصول أهل السنة والجماعة. فأنت من أهل السنة والجماعة، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. وللأسف كثير من طلاب العلم يظنون أن الخروج بالسيف، وهذا غلط 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 يا شباب. الخروج الذي يموت صاحبه على دين الجاهلية، طريقة الجاهلية، ها، وعلى منهج الجاهلية، يكون ثلاثة أنواع قررها أهل العلم بأدلتها، اسمعها وعض عليها بالنواجذ، وإن تنجو منها تنجو من أمر عظيم. قد تكون خارجيا وأنت في عقار بيتك. النوع الأول من الخروج الذي يموت صاحبه على طريقة أهل الجاهلية الخروج بالاعتقاد، كما نسمع من بعض الجهلة اليوم يقول: هؤلاء الحكام ليس لهم بيعة في رقابنا. هذا بنص المعصوم يموت على طريقة الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية. وطلاب العلم أنتم تقرؤون في كتب الحديث تراجم الرواة يقول: فلان كان يرى السيف، كترجمة الحسن بن صالح بن حيي وكان من العباد الزهاد، وترجمة عمران بن الحطان. هذا المقصود بيرى السيف، كان يرى أن ليس للحكام والخلفاء بيعة في رقابهم، هذا يموت على طريقة أهل الجنة. النوع الثاني من الخروج وهو الذي لو أقسم طالب العلم بين الركن والمقام أن أغلب الناس واقع فيه لما كان حانة في قسمه، وهو الخروج بالكلمة. انتبه لها جيدا. قلت لك في أول الأمر أسعد الناس بالنصوص أهل السنة والجماعة. اسمع لفقه أهل السنة أن الخروج يكون بالكلمة، وأن في قعر بيتك تتكلم و ألبت الناس بطريق مباشر بطريق غير مباشر، فأنت شريك في الدماء وفي انتهاك الأعراض، ولو كنت نائم في غرفة بيتك غرفة النوم. واسمع لثلاثة أو أربعة أدلة في هذا الباب، وقلت لكم إن تنجو منها تنجو من أمر عظيم. وأسعد الناس بالنصوص أهل السنة والجماعة. قال أهل العلم في حديث الخويصر: اعبي يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من بطن هذا الرجل أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتي. قال أهل العلم ومنهم الشيخ العثيمين: وفيه أن الخروج بالكلمة، فإن هذا الشقي الخارجي لم يخرج بسيف على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خرج بالكلمة. ويعضد ذلك ما جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، قيل له: ألا تناصح عثمان؟ عثمان رضي الله تعالى عنه صدر منه أمور اجتهادية والحق فيها مع عثمان في أغلبها. فقال أسامة بن زيد: ألا ترون أني لا أنصح، والله ناصحته، لكنني هذا فقه السلف، فقه الصحابة، لكنني لا أفتح بابا للشر أكون أول من فتحه. إيش يقصد أسامة بالباب الشر؟
كلمة
الخروج
ذكر
المثالب، تعليب الناس، النصح جهرا أمام الناس. والله سمعت واحد من دعاتكم هنا يقول ولي الأمر، ولي الأمر، هذا دائما عندهم ولي الأمر، ولي الأمر. والله الذي أمرك بالحجاب ونهاك عن الخمر ونهاك هو الذي قال لك ولي الأمر. لماذا أخذت لبعض النصوص؟ ما الفرق بينك وبين الذي يستهزئ بالحجاب؟ ما الفرق بينك وبين الذي يستهزئ باللحية؟ ما الذي فرق بينك وبين هذا؟ مصطلح شرعي وهذا مصطلح شرعي، لكن لأن المصطلحات الشرعية الأولى توافق هواك، والمصطلحات الأخرى السمع والطاعة خالفت هواك، خالفت ما تربيت عليه داخل جماعتك، داخل حزبك، ده عندك في الحي إمام المسجد. قال الحافظ ابن حجر ويقصد الإنكار جهرا. وحصل الإنكار بعد أسامة على عثمان، ولما حصل الإنكار جهرا ما الذي ترتب عليه؟ ترتب عليه قتل عثمان وحصول الفتنة. والدليل الثالث على أن الخروج بالكلمة أن هذا الصنف من الناس، ذكر المثالب، نشر المعايب، غمط الإيجابيات لتخص الحكام، نثر السلبيات، نثر الأكاذيب، نشر الأخبار لتفت في عضد الناس بين الحاكم والمحكوم، كان يسمى عند السلف قعدية الخوارج، القعدة. قال الحافظ ابن حجر قعدية الخوارج هم الذين يزينون الخروج ولا يخرجون. قال الإمام الضعيف شيخ الإمام أحمد قعدية الخوارج أخبث الخوارج. قال الشيخ ابن عثيمين لماذا قعد أخبث الخوارج؟ لأن الخارج يخرج فيقتل فيرتاح الناس من شره، أما القاعد لا، في المسجد يغمز يلمز، يخطب خطب الجمعة، في الكلمات، في الاستراحات، المدرس في مدرسته، الرجل في أسرته، يربي أبنائه، يربي أهل جيرانه. الحكومة فعلت، الحكام، خرج ابنه مع داعش والقاعدة، قال الحقوا ابني راح مع داعش، ابني خطف داعش. والله أنت خطفت ابنك قبل أن تخطفه داعش، أنت اللي ربيت ابنك على هذا الأمر. والدليل الثالث وهو أصرح دليل، العفو الرابع، على أن الخروج يكون بالكلمة، اسمع لفقه الصحابة، أن الخروج بالكلمة ولو كان الواحد في قعر بيته. وهذا الفرق اليوم بين أهل السنة وبين غيرهم من يدعي السنة، كل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر لهم بذلك، كل الناس اللي يقول نحن أهل السنة، لكن الفارق بين أهل السنة الحقيقيين وغيرهم أنك تفهم الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة. قال عبد الله بن عكيم كما في مصنف ابن أبي شيبة رضي الله تعالى عنه لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما شاركت في قتل عثمان. قالوا أنت شاركت في قتل عثمان؟ الصحابة ما شاركوا. قال خمس كلمات احفظوها جيدا: كنت أعد ذكر معايبه من المشاركة في قتله. خمس، عدها: كنت أعد ذكر معايبه من المشاركة في قتله. المنابر هذه يا إخوان ليست ما يطلبه المستمعون حسب ما يريد الناس، يقولون عنك شجاع، الله ما يخاف الله لومة لائم. والله لا، والله هذه المنابر إذا لم تبين الحق في مثل هذه المسائل يقف لك رسول الله صلى الله عليه وسلم خصم. هذه المنابر ليست ما يطلبه المستمعون، ما يريد الناس نبلغهم، وما لا يريده الناس نسكت عنه، ننصح للأمة. لا نقول لا تنكر المنكرات، لا العكس، إنكار المنكر ديننا، دين الله تعالى به، لكن هناك طريقة شرعية في الإنكار وهناك طريقة بدعية، طريقة الخوارج. نأتي لمنكر من المنكرات، بنوك الربوية مثلا، يطلع الإمام وأحل الله البيع وحرم الربا، درهم الربا أشد عند الله من 100 زنية، المرابون يحاربون الله يوم القيامة، يعطى المرابي سيف يقول حارب الله، أنكر ولا ما أنكر؟ درهم. لعن الله آكل الربا وموكله. أنكر ولا ما أنكر الخطبة؟ ويظهر خطيب آخر ويقول الربا انتشر في بلادنا، الدولة تحمي الربا، الدولة تؤسس للربا، الدولة. هذا دعا لنفسه وهذاك دعا لله ورسوله. لذلك اليوم ممن يشبه عليه، اليوم يشبهون علينا يقولون ماذا؟ أنتم توالون هؤلاء الطغاة، أنتم تسايرون، أنتم تقولون لا تنكر. من قال لا ننكر عليهم؟ ننكر عليهم لكن بالطريقة الشرعية. وأعطيكم للشيخ ابن عثيمين في رسالة قديمة قبل 3 سنين ليست موجودة في السوق لكنها كانت خطبة جمعة، اسمها فتنة المجلات. المجلات هذه الكواكب التي كانت تنصر صوت الفنانين والفنانات. قال الشيخ في خطبة جمعة: أنا لا أقول لماذا دخلت البلاد وأذن بها، هذا أكلم به ولي الأمر وهو ليس عندي اليوم في خطبة الجمعة، لكن أنا أقول لك أنت يا عبد الله لماذا تدخلها بيتك؟ أنكر ولا ما أنكر الشيخ؟ أنكر رحمه الله. تريد أن تناصح وفق النصيحة الشرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيده ولا يبديها علانية، فإن قبل منه وإلا أدى الذي عليه. والله هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حبيت تقبل به اقبله، حبيت دخل منين تخرج منين، تربيت 20 سنة 15 سنة على غلاف هذا الأمر، هذا يعود لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، عفوا في صحيح البخاري، لما جاء بعض التابعين يشتكون لأنس ظلم الحجاج وما فعله بهم، وتعلمون الحجاج وما فعل بالمسلمين، فاسمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. قارن بين وصية النبي صلى الله عليه وسلم وبين دعاة التوراة اليوم في العالم الإسلامي من جميع أنحاء العالم الإسلامي. قال أنس لما جاء يشتكون: اصبروا، لا يأتي عام إلا والذي بعده شر، سمعت من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. هذه وصية نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: اصبروا، لا يأتي عام إلا والذي بعده شر، سمعت من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ما قال الطواغيت الكفرة الحكام اللي فيهم اللي يخطيهم؟ قال اصبروا، لا يأتي عام إلا والذي بعده شر، سمعت مني. قارن بين وصية النبي صلى الله عليه وسلم وبين وصية دعاة التوراة. أحد دعاتنا في بلادنا قبل 7 سنوات يذهب إلى مؤتمر ما يسمى ظلم وعدوان العلماء المسلمين، وأغلبهم معاض القصاص، ويوقعون بوجوب الجهاد في العالم الإسلامي. قيل للشيخ ابن عثيمين قبل 20 سنة أن بعض طلبة العلم يقول أن الجهاد أصبح واجب اليوم. قال: الذي يفتي بوجوب الجهاد وجالس في بيته هذا جاهل، أول من يأتم هو وأهل بيته وأولاده. وآخر من دعاتنا في بلادنا يقول: ثورات الربيع العربي، ربيع للحكام ربيع للشعوب وخريف للحكام. والله يقول أرى نهايتها خير، هذه نهايتها خير، رأيتموها بأم عيونكم. وآخر يقول: ثورات الربيع والله نهايتها فتح بيت المقدس، هذه نهايتها فتح. الغريبة أن هؤلاء الدعاة يوجبون على شباب المسلمين الخروج والجهاد بزعمهم وهم لا يخرجون وأبنائهم لا يخرجون. والله الداعي الأول الذي وقع وجوب الجهاد من أشهر الدعاة في بلادنا، 3 من أبنائه 2 منهم يدرسون في كندا وفي أمريكا، واحد منهم يدرس الحاسب الآلي، واحد قانون الدولي. طيب لماذا تبخل على أبناء المسلمين؟ وآخر دكتوراه شريعة في أيام فتنة سوريا يمسك شاب عمره 19 سنة يقول: مبروك يوم فلان، اليوم ابنك سوف يقوم بعملية استشهادية وسوف يشفع ل70 من أهل البيت وانت إن شاء الله أول واحد. ما شاء الله تبارك الله، دكتوراه شريعة، ويحكم على رجل حي بأنه شهيد. طيب لماذا تبخل على أبنائك؟ هذا الصنف من الدعاء يذكرنا بقصة مفتي حمص كما تروي كتب الأدب. كتب الأدب المفتي حمص خطب ذات يوم عن جمعة، أمر بالزهد وحث بالزهد وقال حسب ابن آدم القيمات. زوجته كانت مجاورة المسجد، قالت اليوم المفتي حقنا زوجي أصبح من الزاهدين، فتبرعت بالطعام. فجاء ميت شو قال لها وين تأكل؟ قالت والله سمعت تتكلم عن الزهد وكذا، أنا نختم لك ولا لها الحمص؟ ها هذه لها الحمص هذه ما هي لك، أنت تأمر شباب المسلمين بالانتحار، عمليات انتحارية وتولي الجهاد. والله يا إخوان دكتوراه شريعة في بلاد الحمد لله فصل، ألف رسالة اسمها الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وقال لا أتكلم عن الهجرة من دار الكفر الأصلية، أتكلم عن الهجرة من دار تدعي الإسلام وتطبع المصاحف وتنشر العقيدة السلفية، يقصد من؟ السعودية. والغريب أنه ما هاجر، وألف رسالة فضل الانتحار، كلها رسائل إلكترونية في النت، هو من منظري القاعدة قديم، ولم ينتحر. غريبة، تأمر بالهجرة ولا تهاجر، وتأمر بالشباب بالانتحار وانت جالس عند المفطحات والكبسة والرز، صحيح ولا مو صحيح؟ ولو تلاحظوا يا جماعة ما خرجت لكم عن الصحيحين، اتركوا الشواهد هذا، لكن أتكلم عن أصل السمع والطاعة ولزوم الجماعة. ولذلك الشيخ عبد الوهاب قال كلاما نفيسا يكتب بماء العيون في رسالته العظيمة الأصول الستة وصفحة واحدة، والله أن الناس اليوم يحتاجون إليها وطلبة العلم يحتاجون إليها، الأصول الستة أكثر، فذكر ستة أصول كلها اليوم حصل فيها، قال ستة أصول عظيمة بينها الله تعالى بيانا شافيا كافيا يفهم عامة الناس، فغلط فيها من غلط من عقلاء العالم وأذكياء، انتبه لا تكون من العقلاء الذين غلطوا. قال الأصل الثالث إن الله أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق، والقرآن كله من أول إلى آخر واضح، لزوم الجماعة، السمع والطاعة، عدم الفرقة. قال الأصل الرابع، اسمع لكلام الدرة لشيخنا بن آخر، من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين، وقد بيّن الله ذلك بيانا شافيا كافيا من وجوه شتى شرعا وقدرا، شرعا بالنصوص في القرآن والسنة. وماذا يقصد الشيخ قدرا؟ تجيبون على السؤال ولا نروح المدينة نشوف سمعتكم؟ قل سألنا العلم والمؤذنين حقين الحرس ولا أجاب على السؤال. ما يقصد الشيخ بقوله شرعا قدرا؟ شرعا المقصود بالنصوص اللي في القرآن والسنة، لكن قدرا
حصول الأمن.
ها؟
حصول الأمن في طاعة ولي الأمر يحصل.
والله أنت دندنت حولها، لكن لو ضبط عبارتك العلمية وإلا يشوه سمعتكم ترى في المدينة
العلم في فترة يحبون الاجتماع الناس.
لا، ما المقصود قال شرعا وقدرا، وقد بيّن الله ذلك، يعني هذا الأصل بيّنه شرعا وبيّنه قدرا، شرعا واضح النصوص لكن قدرا. نعم يا شيخ،
قدرا بالمشاهدة بالتاريخ،
فتح الله عليك وزادك الله حرصا وعلما، أنجيتهم ولا كنا شوهنا سمعتكم في المدينة. اسمك يا شيخ؟
عبد الله.
ها؟
عبد الله.
عبد الله؟
عبد الله مانس.
عبد الله مانس، فتح الله عليك، أنك قدرا ترى شؤم مخالفة هذا الأصل أمام عينيك. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، لا يعرف لطائفة من طوائف المسلمين خرجت إلا وحصل من الشر والفساد أكثر من الخير الذي كان يرجع. ثم قال الشيخ، فأصبح هذا الأصل، اسمع، لا يعرف عند من يدعي العلم فكيف بالعمل به. والله صدق، والمصيبة العظمى اليوم ليس أنه يخفى هذا الأصل، المصيبة من يبين هذا الأصل فهو عميل ومباحث واستخبارات ومنافق ومن علماء السلاطين، ومن يخالف هذا ومن الفرقة الفلانية، تعرفون من أقصد بالفرقة الفلانية، ومن يخالف هذا الأصل ويغمز ويلمز ويطعن فهو الذي لا تأخذه في الله لومة لائم. يا جماعة اقرأوا كتب العقائد، هاتوا لي كتاب في العقيدة، عقيدة أهل السنة، ما ذكر أصل السمع والطاعة، هل كلهم عملاء؟ هل كلهم مباحث؟ هل كلهم استخبارات؟ هل كلهم علماء وسلاطين؟ يقول الإمام البربهاري، وإذا رأيت الرجل عقيدة تلقت الأمة في القبول والقدم، وإذا رأيت الرجل يدعو لولي الأمر فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو لولي الأمر فاعلم أنه صاحب بدعة. لكن الناس اليوم تربوا في المئة سنة الأخيرة مع الجماعات، تربوا على خلاف هذا الأصل، وهي عقيدة ابن سبأ ابن سبأ لما أراد أن يحرض على عثمان قال وهي التي أختم بها كلمتي، قال إذا جئتم عند العامة يحرض أتباعهم، فتكلموا عن ضياع عن أكل الأموال والظلم الحاصل الحكام، وإذا جئتم عند الخاصة يقصد العلماء والمشايخ وطلبة العلم فتكلموا عن ضياع الدين وتبديل الشريعة. الحين العامة لو قلت له ضاع الدين، الحكام ضيعوا الدين، ما له دخل. الحكام بدلوا الشريعة، الحكام لم يحكوا بما أنزل الله، يدخلك الكلام يدخلك. لكن لو قلت الحكام أكلوا الأموال، سرقوا المخصصات، ظهر له قرناء. الخاصة اللي هم طلبة العلم المشايخ لما تقول لهم ضاع الدين ضاع كذا يغضبون. فلا تكن سبائيا وأنت لا تعلم. في ختام هذه الكلمة بقي 4 دقائق والتزمت بالوقت خوفا من عساكرنا عساكر التوحيد. جزاكم الله تعالى خير ونشهد الله أننا نحبهم في الله. وعساكرنا اليوم لا يجتمع في قلب مسلم حب الجماعات والإيمان. لماذا؟ اليوم عند القاعدة والنصرة والتنظيمات الأخرى السرية في بلادكم منها اليوم يسمونهم عسكر الطواغيت، والله ما يفضلون عسكر، بل عند القاعدة والنصرة وداعش أنهم كفار وطواغيت. وخلوا من العسكر يا إخواني، العسكر أبناء عمر أبناء عمر ابن خالد ابن خالد، الذي جرى عليهم الاستقامة جرى عليهم أيضا. فلا يجتمع في قلب مسلم حب مثل هذه الجماعات والإيمان الذي فيه أدخلوا. أسأل الله تعالى أن يقي بلاد المسلمين عامة وبلادنا بلاد الخليج خاصة على وجه الخصوص.